أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. انتهينا بحمد الله عز وجل من المبحث الخامس، واتضح أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات أن الأمر توصلي وليس تعبديا. اليوم إن شاء الله نشرع في المبحث السادس: إذا جاءتنا صيغة أمر مطلقة صلي، فهل نستفيد أن هذه الصيغة تفيد كون الوجوب نفسيا أو غيريا، تعينيا أو تخييريا، عينيا أو كفائيا؟ والجواب: توجد مؤونة زائدة على الوجوب، ويوجد قيد ممكن زائد، فالوجوب النفسي لا مؤونة فيه، وأما الوجوب الغيري ففيه مؤونة زائدة، وهو كون الشيء مقدمة لغيره، واجبا لغيره. فإذا قال المولى توضأ، يفهم من ذلك أن الوضوء بنفسه مطلوب، ولو كان الوضوء مطلوبا لغيره كالصلاة لقال توضأ للصلاة. فإذن في الوجوب الغيري يوجد قيد زائد، وهو القيد الذي يثبت ذا المقدمة، فالوضوء مقدمة والصلاة ذو المقدمة. فإذا قال المولى توضأ وسكت، يفهم من ذلك ومن هذا الإطلاق أن الوجوب نفسي، وإذا قال توضأ للصلاة يفهم من ذلك أن الوجوب غيري. فإذا جاءتنا صيغة أمر مطلقة، فالأصل فيها أن يكون الوجوب نفسيا لا غيريا، وهكذا بالنسبة إلى الواجب التعييني. فلو قال المولى أعتق رقبة، يفهم من ذلك أن اعتاق الرقبة واجب عينان، لأنه لو وجب اعتاق الرقبة على نحو التخيير بينها وبين إطعام 60 مسكينين لجاء بالقيد الزائد، وقال المولى أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينين أو صوم شهرين متتابعين، وحيث لم يقيد فإننا نحمل إطلاق صيغة الأمر على الوجوب التعييني لا الوجوب التخييري، لأنه في الوجوب التخييري نحتاج إلى قيد زائد، وهذا القيد الزائد ينفى بالإطلاق، لأن المتكلم لم ينصب قرينة عليه. ومقدمات الحكمة تقول إن المتكلم في مقام بيان تمام غرضه وتمام ما له دخل في المتعلق. صورة ثالثة، لو كان الواجب عينيا أو كفائيا كما لو قال المولى صل على الميت فإنه ظاهر في العينية، بخلاف ما إذا قال صل على الميت أو أي أحد غيرك من المسلمين يكفي أن يصلي على الميت، فإن الواجب يكون في هذه الحالة كفائيا. والواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإن لم يقم به أحد استحق العقاب جميعا. الخلاصة، الواجب النفسي والتعييني والعيني لا يحتاج إلى قيد زائل، بخلاف ما يقابلها وهو الواجب الغيري والواجب التخييري والواجب الكفائي، فإنه بحاجة إلى قيد يضيق دائرة الوجوب ويقيد الوجوب. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على ذلك التقييد الزائد، فإن التمسك بإطلاق اللفظة يقتضي حمل الوجوب على الوجوب النفسي أو التعييني أو العيني، لا الوجوب الغيري أو التخييري أو الكفائي. نقرأ هذا المقدار، المطلب بسيط. المبحث السادس، قضية إطلاق الصيغة، يعني مقتضى إطلاق صيغة الأمر. بحثنا في الأوامر، كون الوجوب نفسيا يعني لا غيريا، تعينيا لا تخيريا، عينيا لا كفائيا، لكون كل واحد مما يقابلها، يعني لكون كون واحد من هذه الثلاثة وما يقابلها. ما الذي يقابل هذه الثلاثة؟ ما يقابل النفسي الغيري، وما يقابل التعييني التخييري، وما يقابل العيني الكفائي. هذه المقابلة الثلاثة مما يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، يعني تضييق دائرة الوجوب، لأنه يقول هكذا في الوجوب النفسي صلي، ولا يقول صلي لطوافك، يقول توضأ ولا يقول توضأ لصلاتك. فهناك تضييق لهذا الوجوب. فإذا كان في مقام البيان، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، يعني على التقييد الزائد، على تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، يعني فالحكمة تقتضي كون الأمر مطلقا. وجب هناك شيء آخر أو لا؟ وجب هناك شيء آخر، يعني يشير إلى الواجب الغيري أو لا، لم يجب شيء آخر، هذا الواجب النفسي. الشق الثاني، أتى بشيء آخر أو لا؟ أتى بشيء آخر، هذا إشارة إلى العدل في الواجب التخييري، أو لا لم يأتي به، هذا إشارة إلى الواجب التعييني. أتى به آخر أو لا، هذا إشارة إلى الواجب الكفائي. أتى به آخر، هذا الواجب الكفائي، إذا أتى به الآخر سقط عني، أو لا لم يأتي به آخر هذا الواجب العيني كما هو واضح لا يخفى. هذا تمام الكلام في المبحث السادس. المبحث السابع، إذا ورد أمر عقيب الحاضر، فهل يفيد الوجوب أو يفيد الإباحة أو غير ذلك؟ مثلا قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كان هناك حاضر، المحرم يحرم عليه الصيد، ثم جاءت صيغة الأمر إذا حللت فاصطاد. أو مثلا هذا المريض يذهب إلى الطبيب عند حموضة في المعدة، الطبيب يقول لا تأكل الرمان، وبعد مدة يأتي إليه الطبيب يفحصه يقول الآن كل الرمان، هذا الأمر كل الرمان هل يفيد الوجوب أو يفيد الإباحة؟ هذا الأمر ورد عقيب الحاضر أو عقيب توهم الحاضر؟ مثلا الآن نحن في كورونا وحظر التجول، شرطي المرور أو الإعلام يقول ممنوع السفر بين المحافظات، ثم تذهب على الحدود فيقول لك الشرطي ادخل تحرك، هنا هل يجب التحرك؟ هذا أمر بعد توهم الحاضر، توهم المانع. أقوال عديدة أشار المصنف رحمه الله الأخند الخراساني إلى ثلاثة أقوال. القول الأول نسب إلى المشهور، وهو أن ورود الأمر عقيب الحظر يفيد الإباحة، فهذا الطبيب حينما يقول للمريض كل الرمان فلا نستفيد الوجوب وإنما نستفيد الإباحة، يعني رفع الحاضر، الآن الرمان ليس بممنوع عليك. القول الثاني منسوب إلى العامة، وهو بقاء الصيغة على الوجوب. القول الثالث التفصيل، فتارة يعلق الأمر على زوال علة النهي وتارة لا يعلق، فإذا علق تكون الصيغة تابعة لما قبل النهي. فمثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، علقت حرمة الاصطياد على ماذا؟ على الإحرام، فإذا زالت العلة زال الإحرام جاز الاصطياد. هنا علق الحكم على زوال علة الناهي، في هذه الحالة نرجع إلى الاصطياد قبل الإحرام، ودلالة صيغة الأمر عليه اصطد تدل على الوجوب أو تدل على الإباحة أو الاستحباب أو غير ذلك أو الكراهة. هذه أقوال ثلاثة. شيخنا الآخوند ماذا تقول؟ يقول الشيخ الآخوند رحمه الله لو تتبعنا موارد استعمال صيغة الأمر في اللغة العربية لوجدنا أنه في الغالب توجد قرينة تدل على المراد من صيغة الأمر، فمن القرينة نعرف أنها تدل على الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك. وقلما نجد صيغة من دون قرينة. إذن قلما يوجد مورد لصيغة تكون خالية من القرينة على الوجوب أو الاستحباب أو التبعية. ولو افترضنا هذا الفرض النادر أن هناك صيغة أمر جاءت بعد الحاضر ولا توجد قرينة بحيث نستظهر الوجوب أو نستظهر التبعية أو نستظهر الإباحة، يقول في هذه الحالة يوجد إجماع لأنه لا معين في البين. وإن كان الأصل الأولي في صيغة الأمر أنها ظاهرة في الوجوب، إذن صاحب الكفاية يذهب إلى أن ورود الأمر عقيب الحاضر لا يفيد الإباحة كما ذهب إليه المشهور، بل يفيد الإجمال، فلا بد من تلمس القرائن لإثبات ظهور الصيغة. نقرأ هذا المقدار. المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا، يعني بسبب الوضع والإطلاق. يوجد قولان، قول الأول صيغة الأمر موضوع للوجوب، القول الثاني صيغة الأمر ليست موضوع للوجوب وإنما نستفيد الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة. ويوجد قول ثالث أنه يستفاد من حكم العقل. وضعان يعني من أجل الوضع، هي مفعول لأجله، من أجل الوضع أو إطلاقا أو من أجل الإطلاق نستفيد الوجوب من صيغة الأمر، فيما إذا وقع الأمر عقيب الحاضر بعد الحاضر المانع أو في مقام توهمه في مقام توهم الحاضر. على أقوال، القول الأول نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، نسبه الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول الجزء الأول صفحة 183 إلى أكثر الفقهاء ومن صنف في أصول الفقه. القول الثاني وإلى بعض العامة، ونسب إلى بعض العامة ظهورها، يعني ظهور صيغة الأمر عقيب الحاضر في الوجوب، ظهورها في الوجوب. ذهب إلى ذلك الفخر الرازي في كتابه المحصول الجزء الثاني صفحة 96-98 وابن حازم في الإحكام الجزء الثالث صفحة 321. قول الثالث وإلى بعض، نسب إلى بعض تبعيتها، يعني تبعية صيغة الأمر عقيب توهم الحاضر، تبعية هذه الصيغة في الدلالة لما قبل النهي. قبل النهي هل هو الوجوب نستفيده أو الاستحباب؟ تبعيتها لما قبل النهي متى؟ في هذه الصورة فقط: إن علق الأمر بزوال علة النهي، يعني حصل تعليق الأمر فاصطادوا، علق على زوال علة النهي. ما هي علة النهي؟ الإحرام، إذا زال الإحرام فإذا حللتم فاصطادوا، إلى غير ذلك من الأقوال، كقول السيد المرتضى في الذريع الجزء الأول صفحة 73 والشيخ الطوسي طبعا من القائل بالتبعية العضدي في شرح المختصر مختصر الأصول صفحة 205 والغزالي في المستصفى صفحة 211. وأما أقوال أخرى السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في العدة جزء الأول صفحة 183 وحكي في مفاتيح الشرائع مفاتيح الأصول صفحة 116 نسبته إلى أكثر المحققين بأن حكم الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فإن كان مبتدأه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين فهو كذلك بعد الحاضر. وكقول بعض بأنه يفيد الناد، وقول إمام الحرمين بالتوقف. راجع مفاتيح الأصول صفحة 116، كم قرصة؟ الوجوب، الإباحة، التبعية، الاستحباب، التوقف، على الأقل 5 أقوال. شيخنا الأخوند ماذا تقول؟ شيخ الأخوند يقول الإجمال، مو يتوقف، إجمال قول سادس والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها من موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. يعني المهم إن وجدت قرينة فهي، وإن لم توجد فهذا إجماله. ومع فرض التجريد عنها، يعني عن القرينة التي تدل على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، لم يظهر لنا بعد كون عقيب الحاضر موجبا لظهورها، لظهور صيغة الآم في غير ما تكون ظاهرة فيه. ما هو الذي تكون ظاهرة فيه؟ وهو الوجوب، يعني تبقى على الوجوب. إن لم نقل أنها تبقى على الوجوب يحصل إجمال. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، غاية الأمر يكون، يعني يكون وقوع صيغة الأمر عقيب الحاضر موجبا لإجمال صيغة الأمر غير ظاهرة في واحد منها. يعني تكون غير، هذا خبر يكون، يعني يكون إليه خبر أول، يكون موجبا لإجمالها، موجبا لإجمالها بالنتيجة غير ظاهرة في واحد منها، يعني تكون صيغة الأمر، لاحظ خبر يكون، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة، فتكون صيغة الأمر غير ظاهرة في واحد منها. منها يعني ماذا؟ الوجوب أو الإباحة أو التبعية، إلا بقرينة أخرى. قرينة أخرى يعني غير عقيب الحاضر، كما أشرنا. وين أشار؟ أشار في قوله والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة. هنا أشار، لا يوجد قل مورد يكون خاليا عن القرينة. هذا تمام الكلام في المبحث السابع. المبحث الثامن، لو قال المولى صلي صوم، فهل الأمر يدل على المرة، تصلي مرة واحدة صوم مرة واحدة، أو يدل على التكرار، تكرر الصيام تكرر الصوم؟ المنصرف من الصيغة هو المرة لا التكرار، بل المنصرف منه إيجاد الماهية وإيجاد الطبيعة. إذن عندنا مادة وعندنا هيئة. المادة هي الصلاة، والهيئة إفعال صلي. المادة هي الصيام، والهيئة صوم. فالمادة تدل على الطبيعة ولا تدل على تعدد الطبيعة، وكذلك الصيغة تدل على المرة ولا تدل على تكرر هذه الطبيعة. نقرأ هذا المقدار. طبعا هو يريد أن يقول الصيغة ليست موضوعة لا للمرة ولا للتكرار، ولكن الصيغة بمادتها وهيئتها تدل على إيجاد الطبيعة والماهية. إيجاد الطبيعة يحصل بالمرة الواحدة. قال المبحث الثامن، الحق أن الصيغة مطلقان، يعني من دون تقييدها. أحيانا يقول صلي مرة واحدة، صلي مرتين، صارت الصيغة مقيدة. الصيغة المطلقة صلي صوم، الحق أن الصيغة مطلقان لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها عن صيغة الآم ليس إلا طلب إيجاد الصيغة المأمور بها، فلا دلالة لها للصيغة على أحدهما على المرة أو التكرار، لا بهيئتها يعني لا بهيئة الصيغة ولا بمادتها ولا بمادة الصيغة، والاكتفاء بالمرة إنما هو لحصول الامتثال بها، امتثال بالصيغة في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى، لأنه الصيغة تتطلب إيجاد الماهية وإيجاد الطبيعة فتحصل مرة واحدة. هذا تمام الكلام في بيان أصل المبحث، أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا تدل على التكرار، وإنما تتطلب إيجاد الطبيعة، والطبيعة تحصل بإيجادها مرة واحدة. ثم يتطرق إلى كلام صاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول يقول النزاع في أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار إنما منشأه هو الهيئة، هيئة الصيغة وليس مادة الصيغة. الشيخ الآخوند يرد على صاحب الفصول بكلام دقيق ثم يبين المراد بالمرة والتكرار. إلى هنا درسنا اليوم بسيط، ودرس الغد إن شاء الله سيكون عميقا دقيقا عندما نقرأ كلام صاحب الفصول ويرد عليه صاحب الكفاية، ثم لا يذهب عليك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.